أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في حجية الظواهر، وكنا قد ذكرنا أن الدليل على حجية الظواهر واضح وقطعي، ونتكون من مقدمتين قطعيتين. كذلك المقدمة الأولى كانت الصغرى، وهي أن هناك تباني عقلائي على الأخذ بظواهر الكلام من دون نكير ومن دون تردد خارج، وهذا هو نعم هذا هو ما تبانت عليه العقلاء، ودونك العرف ودونك الواقع، وتجد أنه لا يوجد أي تردد في الأخذ بظواهر الكلام، ولا يطالب الناس بأن يتكلموا بنحو النصوص لا بنحو الظواهر. هذه هي المقدمة الصغرى. المقدمة الأخرى الكبرى، أو بعبارة أخرى، هناك هذا لحد الآن ثبتنا أن هناك تباني عقلائي، فنحتاج حتى يتم يكون هذا حجة، حتى يكون هذا تباني حجة، لابد أن نضم له ماذا؟ نضم له أن الشارع أمضى هذه السيرة. فالمقدمة الأخرى تقول نعم، المقدمة الصغرى نعيدها، أن هناك تباني عقلائي على الأخذ بظواهر الكلام، جيد اعترفنا بها. هل هذا حجة شرعا؟ الجواب لا، يحتاج إلى إمضاء، والإمضاء موجود. هذه المقدمة الثانية، الإمضاء لسيرة العقلاء موجود، فالشارع أيضا سار على نفس طريقة العقلاء في بيان مراداته، فهو أيضا تكلم، سواء إذا قصدنا من الشارع الله سبحانه وتعالى في خطاباته القرآنية، أو قصدنا من الشارع مثلا الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فلاحظ أنه هناك في خطابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطابات القرآن لا ليست كلها بنحو النصوص، بل هي بنحو شنو؟ بنحو الظواهر. إذن فالشارع تماما سار على طريق ما سار عليه من؟ ما سار عليه العقلاء، وهذا يعني أن الشارع أمضى السيرة العقلائية. فإذن السيرة العقلائية تلك، وهي سيرتهم على الأخذ بظواهر الكلام، هذه السيرة هي سيرة منضات من قبل الشارع، فإذا كانت منضات فهي شنو؟ تكون حجتان. هذا هو الاستدلال الذي تقدم، وبه قلنا أن الظواهر حجة، وتكون نعم حجة منجزة ومعذرة. زين، وقعت شكوك، وهذه الشكوك لم يعني ليست في أصل المقدمة الأولى ولا في أصل المقدمة الثانية. في الحقيقة لم يناقش أحد ويقول أنا لا أسلم بأن العقلاء لم يتبانوا على الأخذ بالظواهر المطلقة، ولم أيضا لم يناقش أحد ويقول أصلا الشارع لم يمضي هذه السيرة تماما وليس في خطاباته تماما. لا، صار شنو؟ صار الشكوك في عمومهما، بس التعميم والتخصيص. فالمقدمة الأولى ناقش بعضهم في عمومها لا في أصلها، قال هي ماشي مسلمة لكن ليست بنحوها بالعمومية، فيها تخصيص. كان النقاش في محاور، ما أتذكر أربعة، نعم هو هذا آخر محور اللي إحنا بين أيدينا. المحور الأول كان أن العقلاء وإن تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، ولكن هذه الظواهر هي خصوص إذا أفادت ظنا شخصيا، أما ما إذا أفادت ظنا نوعيا فقط وليس بظن شخصي، فليس العقلاء يعني لا يتبان العقلاء على الأخذ بالظواهر. هذا هو النقاش الأول، وهو أيضا كما ذكرنا نقاش في العموم والخصوص، وقد أجبنا عن هذا الإشكال أو عن هذا التوهم، وقلنا لا، العقلاء خارجا في الحقيقة لا يفرقون بين حصول الظن الشخصي وعدم حصول الظن الشخصي. هذا هو النقاش الأول. النقاش الثاني كان أنه يشترط يعني العقلاء عندما يتبانون على الأخذ بالظواهر ليس بنحو العموم، بل على خصوص الظواهر التي لم يوجد هناك ظن بالخلاف، فيشترطون عدم وجود ظن بالخلاف اللي احنا سميناه ظاهر وظاهر ثاني. كل بس ظاهر واحد، لفظة لها ظاهر واحد أو الجملة لها ظاهر واحد، صحيح تبان العقلاء على الأخذ به، لكن إذا كان للجملة أكثر من ظاهر يدعي صاحب هذا القول بأن العقلاء لم يتبانوا على الأخذ بمن بهذه الظواهر، عليكم السلام، اللي عبرنا عنه بعدم وجود ظن بالخلاف. وهذا أيضا وجدناه وناقشناه. النقاش التالي كان للشيخ الأنصاري الأعظم قدس الله روحه الزكية، الذي أجرى أصلا عبر عنه بأصالة عدم القرينة، وذكر أن هذا الأصل لا بد من إحراز وجود هذا الأصل، أو بعبارة أخرى لا بد من إجراء هذا الأصل، فإذا لم يمكن إجراء هذا الأصل عن عدم القرينة فسوف لا يكون أيضا لا يكون هناك تمانع عقلائي على الأخذ بالظواهر، وهذا أيضا آخر ما ناقشناه في الدرس السابق. عليكم السلام. بقي من جملة المناقشات مناقشة منسوبة إلى المحقق القمي صاحب كتاب قوانين الأصول المعبر بالقوانين. صاحب كتاب القوانين له دعوة غريبة جدا، قال أن الظواهر حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه ولم يكن مشافها بالكلام وموجها له الخطاب فهذه الظواهر ليست بحجة، نعم ليست حجة عليه، أو لم يتبان العقلاء على الأخذ بالظواهر. فالقرآن نزل على قوم، هؤلاء القوم لنعبر عنهم بأنهم الصحابة، الصحابة تشرفوا بأن القرآن نزل بين ظهرانيهم وفي وقتهم، وكانت الآيات كثرة واحدة تلو الآية تلو الأخرى، وكانوا يتشرفون بأن الوحي ينزل في وقتهم وفي زمنهم، فهم كانوا مقصودون. فعندما يرد يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا المؤمن منهم، لا إشكال ولا ريب أنه من أظهر مصادق يا أيها الناس هم الناس اللي كانوا هناك ذات الوقت، الناس الذين نزل القرآن بين ظهراني، لا إشكال في أنهم هم أولى الناس، لأنهم كان الخطاب في الحقيقة أولا وبالذات معهم، لأنهم هم القرآن كما ذكرنا نزل في وقتهم في زمنهم. فكانت الآية عندما تأتي وتقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فمن باب يعني لا ريب أنهم من أظهر المصادق، أوضح المصادق أنهم هم المخاطبون بيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، إذا كان شخص مؤمن وهكذا. هاي بالنسبة للقرآن. بالنسبة لغير القرآن، حديث المعصوم أعم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام. المعصوم مطلقا أيضا كان يتكلم مع الناس، فيتكلم مع إنسان يقابله ويسأله ويجاوب الإمام، فخطاباته كانت مختصة، أو خلنا نشتري نقول مختصة، خلنا نقول أيضا بحسب القدر المتيقن. القدر المتيقن أنه كان يتكلم مع من؟ مع من يقابله، مع من يسأله، هذا هو أيضا قدر متيقن وأظهر المصادق. هذا الكلام حتى سمام ليس فيه ريب ولا شك. وين صار وقع الشك؟ غير من قصد إفهامه بالكلام، خلنا نحكي بصورة أوسع، غير المشافه، غير اللي المخاطب بالخصوص يعني، أو من نزل من كان النص في وقته مثلا، غير المشافه، هذا غير المشافه هل يكون أيضا يشمل يعني الألفاظ حجة عليه أم لا؟ مثل من؟ مثل إحنا، نحن لم ينزل القرآن بين في وقتنا يعني بين ظهران كمان، يعني في وقتنا لم يكن القرآن نزل سابقا، ونحن ولدنا وجدنا قرآنا موجودا وصحفا، كما يعبر المعصوم أنه وجدوا صحفا فآمنوا بها. زين، أيضا الأحاديث هي موجودة في كتب لم تكن يعني في زمننا، ولم نكن نحن المقصودون بها. فحينئذ هل الظواهر حجة؟ هذه الظواهر هي حجة علينا أم ليست بحجة علينا؟ الدعوة الغريبة لصاحب القوانين يقول الظواهر حجة لخصوص من قصد إفهامه، وأنت لم يقصد إفهامك، فليست الظواهر حجة عليك. عارف الدعوة غريبة كثيرة من العلمانيين، لو يكون هاي تسألك هاي شيء طوروها وكذا شهمت، وهم سيطلع العلمانيين قاعد يحاولون قدر الإمكان ما لا يجعلون القرآن حجية وكذا بأي طريقة وأي وسيلة من الوسائل، حتى لو يدون بعض طريقة المحقق قم شهم قووها شوية ورتبوها شس. وإن كان سيأتي أنهم هناك بعض المقدمات أو بعض التوجيهات في كلام المحقق قم، هم أيضا جماعة ما قصروا يعني ضخموا هاي النظرية، نظرية أن هناك قرائن يحتمل في زمن النص غير موجود الآن. مو هذا كلامي، كلامي ان المغير، ان المغير المشافه، هل الكلام هل الكلام حجه عليه؟ هل هو هل نعم يتبان العقلاء على الاخذ بالظواهر حينئذ ام لا؟ يقول صاحب القوانين: المفروض ان القران نزل على ناس، على اناس عليك السلام، نزل يخاطب اناس محدثون، فهؤلاء الناس، هؤلاء المجموعه من الناس هم الذين يكون القران بحسب ظاهره شنو حجه او اعبر عنه ان هناك ثمان عقلاء على الاخذ بالظواهر. يقول نعم الاحاديث شيء تختلف، حديث المعصوم يختلف. حديث المعصوم اذا كان يتكلم بنحو العموميه لا باس بانه عمم الظاهر، انه عمم الظاهر للمشافه ولغيره. اما اذا كان يتكلم المعصوم مع المخاطب بان يقول له انت وكذلك من العبارات عليكم السلام، من العبارات التي فيها نوع من التخصيص بالمخاطب، فحينئذ سيكون شنو؟ سيكون مختصا بالمخاطب. لكن اما العبارات التي من الامام نستشف من النوع من التعميم، يقول لا باس بتعميمها حتى لغير المشافه. بعد يقول نقول له على حد شك بعد، ليش القران هو اي كتاب؟ اي كتاب هو لازم شنو؟ مختص بوقته يعني، اي حتى كتاب القوانين لك انت مؤلفته، الجماعه اللي كانوا موجودين هم لازم حجه بزمنك. يقول لا مو هيك، القران له خصوصيه. يقول القران ليس من نوع الكتب التي يقصد بها افهام الجميع. دعوه عجيبه من القران. يقول ليس القران من نوع الكتب التي يقصد بها افهام الجميع، أي ليس يعني ليس من صنف الكتب التي تؤلف بنحو يعني كالكتب العلميه. والكتاب العلمي الذي يؤلف مثلا كتاب، نعم اي كتاب من الكتب العلميه التي يكون مؤلفها مثلا مضى عليه سنين وسنين، هذا الكتاب عندما ألف هو لم يكن بصدد أنه يخاطب الناس الموجودين في وقته، إنما بصدد ماذا؟ بصدد طرح النظرية للنوع الإنساني مطلقا من دون تخصص بزمن دون زمن. يقول القرآن صاحب القوانين، يقول القرآن مو مثل هذه الكتب، ليس من نوع هذه الكتب التي ألفت بهذا التعميم، إنما هو من نوع الكتب التي تكون شنو؟ تكون حجة على خصوص مشافه. دعوة غريبة سيأتي شنو يمكن توجيهه. قال: ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. مثل إيش؟ ومثل لغير المقصودين بالإفهام، مثل بمن؟ بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز ولا بالسنة. نظرا لماذا؟ نظرا إلى أن الكتاب العزيز القرآن ليست خطاباته موجهة لغير المشافه. هاي شلون؟ دعوة هاي عجيبة، شو القرآن ما يقصدها هذا؟ وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. هاي ليس شنو الدليل عليه ما جاء؟ أما السنة، هاي كتاب زين، والسنة شنو؟ أما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة من عن المعصومين عليهم السلام في مقام الجواب عن سؤال السائلين، فإذا الرواية هي عبارة عن سؤال وجواب، فإذا الجواب مختص بمن؟ مختص بمن؟ بالسائل. لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. أما إذا الإمام عليه السلام ما سئل، ما حد سئله، هو قال سأخبركم بأمرين، إنما الأعمال بالنيات. ترى ما حد سئله وقال له الأعمال بالنيات للأعمال مو بالنيات، وهو المعصوم قال ترى الأعمال بالنيات من دون سؤال، ويقول كلامه جوابا له. يقول هذا قوانين، يقول لا بش حالة، بما أنه ما في سؤال فيقول الكلام له عمومية، أما إذا كان في مقام جواب عن سؤال فيكون له خصوصية بخصوص الذي سأله. القرآن أيضا نزل في وقائع، ولهذا كتبت مؤلفات عن أسباب النزول. نزلت هذه الآية في معركة بدر، نزلت تلك الآية عندما حدث كذا، نزلت تلك الآية في موقع كذا. فأسباب النزول يفهم منها صاحب القوانين أن لها نوع من التخصيص بمن؟ بالخطاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يقول هاي واضح الخطاب كله عن زيد، وزيد كذا تزوج وهيك اللي صار. فالخطابات كل خطابات القرآن هي خطابات المن جزئية، هذا حسب دعواه. يقول المصنف عليكم السلام إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال يقال للقوانين إن هذا كلام مجمل غير واضح. فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ إيش تقصد؟ إحنا هسه إحنا ما نريد نسارع ونقول كلامك باطل، لكن خلنا نقول إيش تقصد هسه، خلنا نحتمل احتمالات من باب أحسن التوجيهات لكلامك. إذا تقصد إنه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله رب العالمين يفهمون له ظهور بالنسبة لزمن النص، ذاك الزمن الصحابة يفهمون من عنده شيء، احنا الحمد لله رب العالمين ما نستمعنا شيء. اذا تقصد هذا المعنى، هذا معنى واضح البطلان. يكذبه شنو؟ يكذبه الوجدان. القرآن نقرأه ونفهمه، ابسط من له إلمام بالعربية يفهم، ما اقول لك ايش اسمه، يفهم كثير من الفاظ القرآن، يفهم اجمعاني اجمالية واضحة، فضلا عن اللي عنده في نوع من المعرفة باللغة والكذا والنكات البلاغية والنكات النحوية، لا بعد يعرف اكثر من. فاذا اذا كان يقصد انه اصلا ما في ظهور، انه انت تقرا الحمد لله رب العالمين مثل ما تقرا لك نص فرنسي، ما تعرف شنو بقول، وانت ما تعرف باللغه الفرنسيه، واحد يقرا نص فرنسي شفته من عنده، ها اذا هو ما يكتب باللغه الفرنسيه يقول نفس الشيء، انت هاي الحمد لله رب العالمين هاي لو سمعها الصحابي لفهم منها مباشره، انت لو سمعتها كيف ما تفهم، كانك تقرا نصا غير عربي. اذا يقصد هذا المعنى فهذا المعنى ايش قلنا؟ واضح البطلان ويكذبه الوجدان. قال فما الغرض منا في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ أولا إن كان الغرض من الكلام أن الكلام إذا إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له، على الحمد لله رب العالمين كآية معينة مثال، إذا يقصد ما لا ظهور بالنسبة إلى هذا الشخص يعني الذي لم يقصد إفهامه، فهو يعني هذا إذا هذا الكلام كلام المحقق القمي، فكلام المحقق القمي أو الدعوة أمر يكذبه ماذا؟ يكذبوا الوجدان. نحن نشوف القرآن واضح، القرآن كلمات أصلا نادرة يعني كلمات بي معينة هم ترجع للمعاجم، العيب بينا مو العيب إنه ما يقصد إفهامه، إحنا شو ابتعدنا عن اللغة العربية، وهذا لا يعني إن القرآن هو مجمل. لهذا الإنسان إذا فرضنا إنسان له إلمام باللغة العربية المفروض لا يعني يفهم، ما أقول كل يفهم جل الألفاظ القرآنية، أما يفهم المعاني هذا محتوى آخر، مو كلام بالتفسير. لا تتوقع مو كلامي بالتفسير حتى تقول يحتاج بحث تفسير، أنا مو كلامي بالتفسير شنو تفسير الآية وشنو تأويل، لا مو هذا، أنا قصدي الظواهر غير الظواهر، هاي الحمد لله رب العالمين تم سمعت شيء طبعا واضح كلش واضح، لكن شنو معنى الحمد وشنو تأويل الآية وشنو توجيهها شنو تفسيرها إذا كان به مشكلة كذا بحث آخر، لكن إحنا نشعر ظهور. ثانيا وإن كان الغلط من في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه، إن كان الغلط كما قيل في توجيه كلام المحقق دعوى، إن كان الغلط دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. تقدم أن معنى الأخذ أن معنى الظاهر، شو معنى الظاهر؟ هو الظاهر ما يحتمل شنو؟ الخلاف، يحتمل الخلاف. طبعا خلينا نفرق بين احتمال الخلاف هل هو احتمال عقلي او عقلائي. الاحتمال الخلاف هو احتمال عقلي، يعني عقلا تحتمل، يعني شنو من باب الاحتمالات العقليه، انا جاني لفظ يقول اريد ماء، هاي اريد ماء بحسب الظاهر هو يريد ماء، زين اسالك سؤال اقول خل شوي نتعمق، هي كلمه واضحه، هاي اريد ماء واضحه، بس احنا خلينا شوي نتفلسف بها زايد، خلنا عقد المطلب، هاي أريد ماء مو يحتمل واقعا، مو يحتمل واقعا وعقلا عقليا الاحتمالات العقلية، مو يحتمل عقلا أنه لا يريد هذا المعنى الماء الذي فهمته وأنه يريد ماء مضاف، مستحيل أنه يريد ماء مضاف لو محتمل، هو محتمل هو جزء ما عرف يعبر كلش محتمل. زين إذا هذا احتمال عقلي لو عقلاء هذا الحدث هو عقلي، احتمال عقلي موجود، زين يحتمل أنه لا يريد ماء أصلاً ويريد الطعام لكنه توهم وقال يريد ماء، يحتمل أم يحتمل، وهكذا آلاف بل ملايين الاحتمالات موجودة، احتمالات نسميها عقلية. نجد احتمال آخر نسميه احتمال عقلائي. عقلائي هو شنو؟ يعني مرهون بفهم العقلاء، مرهون بتعامل العقلاء. تعامل العقلاء من واحد يقول لك أريد ماء وأنت عندك مليون احتمال أنه خلاف هذا الاحتمال، احتمال أنه لا يريد ماء يريد طعاما، احتمال أنه يريد ماء مضافا، احتمال يريد ماء باردا، احتمال يريد ماء حارا، والتقييدات كثيرة الملايين التقييدات، هاي الاحتمالات انت تعتني بها لو ما تعتني بها عقلائيا. اذا واحد فيكم يقول اعتني بها يحب ان يقول انا اعتني بها، نقول له معناها انت يعني تريد من الناس ان يتكلمون به بصوره النص لا بصوره الظاهر، بينما احنا كلامنا كله شنو كله ظواهر وهي مساله عرفيه. واتحدى شخص يقول انا ما اتعامل الا بالنصوص، هذا اصلا لا يمكن يعني عاده هسه ما نقول عقلا. فاذا فهمتم هذا اذا فالاحتمالات الموجوده احتمالات شنو عقليه صحيح، ولكن الاحتمالات العقلائيه هناك احتمال عقلائي، لكن هذه الاحتمالات العقلائيه منفيه. اما الاحتمالات العقليه منفيه ولا ما منفيه؟ ما فهمتون الظاهر. يعني يحتمل انه يريد الطعام عندما قال اريد ماء، نقول نعم احتمال عقلي موجود. تنفي الاحتمال العقلي انت تنفيه، تقول مستحيل، اقول لا لا ما مستحيل، اذا احتمال عقلي موجود. واضح شلون؟ زين عقلائيا تحتمل عقلائيا انه يريد خصوص الطعام وعبر بالماء، فاذا كنت تحتمل عقلائيا انه يريد خصوص الطعام كل مفروض شنو تتاكد منه بذلك تريد طعام له ماء. وعندما يقول اريد ماء وانت تعلم انه يريد ماء يحتمل انه يريد ماء مضاف عقلائيا، تقول انت اذا تحتمل هذا عقلائيا كنت تساله. فشن جوابنا احنا نحتاج نساله لو ما نساله؟ ما نساله، نبني على انه يريد ماء لازم نجيب له ماء. اذا فالاحتمالات العقلائيه اعتبرناها لو لغيناها؟ لغيناها يعني لغينا اثرها، ما 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 لم نعتبر لها اي اثر، لانه احنا اذا احتملنا هاي الاحتمالات عقلائيا وعرفيا وعمليا وبنينا عليها اثارها شو نسوي؟ لازم نسال تريد مي؟ لو تريد متاكد تريد مي ابو شيء، انت متاكد تريد؟ لو ما تريد خلاص قلت لا اريد. ها وبعد ندقق وياك بحيث واحد يسالنا سؤال احنا شو نسوي؟ نطلع له آلاف الملايين الشقوق، يلا بالأخير نجيب لك راس مي. واضح شلون؟ فإذا الاحتمالات العقلية موجودة ما ننفيها، لكن احنا شو نسوي؟ الاحتمالات يا هي ننفيها عقلائيا ننفيها. الاحتمالات العقلائية من قبيل شنو؟ من قبيل يحتمل عقلائيا شيء، لكن هذا منفيه نلغيه. يحتمل الغفلة، يحتمل النسيان، يحتمل أنه قصد الإبهام والتعمية، يحتمل أنه يريد خلاف ظاهر كلامه. لكن هاي الاحتمالات نحترمها عقلائيا لو ننفيها؟ ننفيها. لكن لا تتوهموا، مو ننفيها ننفيها عقلا، ننفيها شنو؟ عملا جريا خارجيا ننفيها، لكن عقلا نحتملها لو لا؟ جيد. وهذا زين. اذا واحد يقول احنا ننفيها حتى عقلا، اذا ننفيها عقلا انت شو معناها؟ شو يصير؟ احسنت، بعد يتحول كلامه الى نص. اذا احنا عقلا ننفي انه يريد شنو؟ يريد عندما قال اريد ما، ننفي انه يريد الطعام تماما، عندنا استحاله انه يريد الطعام. اذا فكلمه ما في نفي الطعام هي نص ام ظاهر؟ نص. لاحظوا، اذا خلينا نعيد، نفي الاحتمال العقلي يحول الكلام من ظاهر الى نص، ونفي الاحتمال العقلائي يعني ماذا؟ يعني الأخذ بمن؟ بالظواهر، ويجعله ظاهرا لا يحوله إلى نصين. إذا فهمتم هذا، جري العقلاء، قلت الصحيح حتى نأكدها لكم، جري العقلاء على نفي الاحتمال أحسنتم العقلائي للعقلي. خلاص الكلام صاحب القوانين لعل مقصوده بأن الظواهر مو حجة بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه، لعل مقصوده أن العقلاء في مثل هذه الموارد، وأقصد يا هذه الموارد يعني الكلام اللي إحنا ما مشاطهين به، مثل قوله تعالى أي آية قرآنية ببالك، زلزلت الأرض زلزالها، هاي الآية إحنا هو مقصودين حسب دعوة صح، مو إحنا اللي يعني نزلت هاي الآية عندنا أو في وقتنا. فلعل مقصود صاحب القوانين أن هاي الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها مو حجة علينا. لماذا؟ لأننا لا ننفي الاحتمال العقلائي مو العقل، العقلائي. إذا العقلي يقول لا لا العقلائي، هذا حتى شي يقول؟ حتى يقول الظواهر مو حجة. فإحنا إذا احتملنا، إذا ما نفينا الاحتمال العقلائي فأكو ظاهر لو ما أكو ظاهر، يعني عبارة أخرى الظاهر حجة وليس بحجة. أنت قلنا ما المطلب مو واضح. إحنا قلنا الاحتمال العقلي ما عدنا، ما عدنا شغل وياه، لا نريد ننفيه، لا الاحتمال العقلي يبقى موجود ما ننفيه. اللي ننفيه هو ياهو سميت احتمال عقلائي على خلاف الظاهر، اللي هو الجري العملي. واحد يقول لك أريد مي، أنت عقلائيا هم تحتمل أنه لا يريد الماء، لكنك خو ما تجري على هذا الاحتمال، لا تلغيها، بتقول هو يحتمل انه يريد ماء عقلا، لكن انا عقلائيا لا اجري على هذا الاحتمال، ما امشي الغيه اقول هذا راح اجيب له مي، مو اقول له تتاكد تريد مي. اذا انا ما لغيت الاحتمال عقلائيا، وان كنت ابني عليه شنو؟ ان كنت احترمه عقلا، هاي واضحه؟ فلعل مقصود صاحب القوانين بقوله الكلام ليس له ظهور بالنسبه لغير المشافه، مقصوده انه شنو؟ انه العقلاء لا يلغون الاحتمال عقلائيا. اذا لم يلغونه عقلائيا، اذا هناك اخذ بالظواهر او ليس هناك اخذ بالظواهر؟ ليس هناك اخذ بالظواهر، فيحتملون الخلاف، يحتملون الخلاف، يعني يحتملونه عقلائيا مو عقلا، يحتملونه عقلائيا، لا يحتملونه ماذا؟ مو عقلا، انما الكلام احتمال شنو؟ عقلائي، والاحتمال العقلائي احتمال معتد به. واضح كما لو الآن لو فرضنا ذكرت لكم الآن قلت كلمة، وهذه الكلمة أكو هناك احتمال عقلائي أنني لا أريد أن أريد من هذا المعنى إلى هذا المعنى، لهذا شو سوون أنتم تأكدون؟ سألوني كذا أم كذا، واضح شلون؟ لأنه أنت تحتملون شنو؟ تحتملون احتمال معتد به أن ما فهمتموه خطأ، فلهذا شو سوون تتأكد؟ إذن فملخص الكلام في مقام الاحتمالات العقلائية، إذا كان احتمالا معتبرا عقلائيا تدفع أنت إلى شنو؟ إلى الأخذ الظاهر لو تتأكد. تتأكد بعد. لهذا أنت شو وقت تتأكد من واحد يحكي لك شاية وتقول له تعال متأكد في كذا؟ شو وقت؟ إذا كنت تحتمل احتمال عقلائي أنه شنو؟ أن من ما ذكره لا يريده عقلائيا، مو عقلا. عقلا لا، إحنا نلغي الاحتمالات العقلية، نلغي قصدي شنو؟ قصدي لا يعني هذا المعنى نلغي، يعني مو الحقيقة مو نلغي الاحتمال العقلي، لا ليس هو محل البحث، شوف ليس هو محل بحثنا بالظواهر الاحتمالات العقلية، محل بحثنا وأخذنا ولدنا باحتمالات العقلائية. فلعل مقصود صاحب القوانين وجه أن الكلام إذا لم يكن مشافها به أنت، إذن فالعقلاء حينئذ لا يلغون هذا الاحتمال العقلي، بل يعتدون بالاحتمال العقلائي. لا يلغون الاحتمال العقلائي، بل يعتدون بهذا الاحتمال العقلائي. فإذا كانوا يعتدون بالاحتمال العقلائي المخالف للظاهر، فحينئذ لم يأخذوا بالظاهر من الواضح، حينئذ لا يأخذون بالظاهر. يقول صحيح، لو تثبت أنت أن العقلاء يتعاملون مع النصوص التي هم غير مقصودهم بها بهذا المعنى، بأنهم يوجد هناك احتمال عقلائي بالخلاف وهو احتمال محترم ومعتبر، صحيح، استعب كيف تثبت هذا؟ الآية القرآنية مثلا ساعدنا احتمال، يعني أنا عندما أقرأ الآية القرآنية عقلائيا ما عندي احتمال بالخلاف معتد به، نعم احتمال عقلي موجود، لكن احتمال عقلائي بالخلاف لا يوجد عندي. فدعوة أيضا بلا دليل. قال وإن كان الغلط كما قيل في توجيه الكلام دعوة أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر، يعني يحتمل نحتمل أنه احتمال عقلائيا أن هناك قرينة على خلاف الظاهر، احتمال عقلائي أن هناك قرينة على خلاف الظاهر. زين. قال بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام فهي دعوة بلا دليل، ما قدر على الحشاية هذه، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، في الحقيقة العقلاء يتعاملون مع النص ولا يفرقون بين نص قصدوا بإفهامه ولم يقصدوا بإفهامه، النص واحد عند الجميع ولا يعتدون بالاحتمال العقلائي في الحالين. قال الشيخ الأنصاري في مقام رد هذا الوجه إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف، عدم الصارف يعني عدم القرينة، على رأي الشيخ الأنصاري من عدم القرينة، تقدم أن الشيخ الأنصاري يرى أن هناك أصلا عبر عنه بأصالة عدم القرينة، عدم الصارف عن الظاهر، فيكون هناك قرينة على خلافه يسمونها القرينة الصارفة. زين. وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. زين. ثالثا، سألهم أنت راح تجاوبون عن ثالثا، إذا كان يقصد المحقق القمي، إذا كان يقصد أن الناس إذا لم يقصدوا بإفهام نص بأن يفهموا هذا النص، فهذا النص ليس بحجة. لماذا؟ لأن فيه احتمالا عقليا وعقلائيا، احتمالا عقليا بخلاف الظاهر. شنو منين جاء الاحتمال العقلي؟ خلينا نفهم كلامه بعدين احنا نجاوب، وجوز جواب بعدكم. هسه يقول صاحب القوانين هو هذا، احنا انا ايش فرقت بين من خاطب ومن لم يخاطب؟ انت بالنسبه لك الايه اذا زلزلت الارض زلزالها تفهم منها شيء صحيح، بس هذا فهمك مو نفس فهم من هو اللي كان في زمن النص. يقول ليش؟ يقول لي ان زمن النص كان القرائن موجوده، القرينه قرائن كثيره موجوده، فلعل المولى ولعل المتكلم اتكل على هذه القرائن اللي هي قرائن حاليه قرائن خارجيه، لعل المتكلم اتكل عليها في تفهيم مراده الذي هو خلاف الظاهر. اما انت فجاءك النص متجردا عن شنو؟ عن تلك القرائن، فسوف تفهم فهما شنو؟ خاطئا. تفهم انت فهما خاطئا، لماذا؟ لانك لم تاتك القرائن، انما جاءك النص من دون قرينته. فنحن من باب الاحتمال العقلي من العقلاء، من باب الاحتمال العقلي نحتمل ان قرينه وصلت لهم لم تصل الينا، فهم يفهمون الان غير ما نفهم. يعني لو فرضنا نجيب لك صحابي الان حسب رايه المفروض هو يفهم غير شيء، هون كانت القرينه ببالي، يقول لا ما جاكم الكلام ناقص، اكو قرينه اكو شو اسمه نظير هاي الحديث المشهور ان الله خلق ادم على صورته، ها يا صورته، ولو هاي مو من قبيل القرينه، من قبيل حذف الجسم، قبيل حذف جزء من النص يعني، او من قبيل هاي الروايه شنو ان الله خلق ادم على صورته، على صوره الله يعني، هو الله له صوره حتى يخلق ادم على صورته، وهذا يستلزم الاشكالات العقائديه. ف سؤال أحد الأئمة في ذهن الإمام الرضا أو غيره عليه السلام، قال لا، أن الرواية مو أنشي، أنت أقرأوا الرواية بطريقة أخرى، أنه هناك رجلان تسابا، فقال أحد للآخر أنه كذا قبحك الله، جلق الله من هذا التعبير، يقول لك كذا قبحك الله وقبح من كان على صورتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هكذا، فإن الله خلق آدم على صورته، فها علم عائد بعد على هذا اللي سبيته انت، لا تقول انت كذا من عندك وكذا من صار كان بصورتك، لانك الحين انت تسب ادم ومو بس ادم، لان بيها كلهم، بس هو ما راضي يقول له انا وكذا، راضي يقول له ما يقدر سبيتني، بس هو يقول له على الاقل هسه ادم القدر المتيقن المحترم من قبل الجميع وابو البشر، واذا عرفت راح تعرف. فلاحظوا ها علي من عاده حيده، نعرف انها عايده على غير الله من خلال القرينة، واضح شلون؟ فإحنا عندما يأتينا النص من دون القرينة وين نفهم؟ عندما يأتينا مع القرينة. هكذا دعوة المحقق القمي يقول أنت تفهمون الآن من القرآن شيء، ولكن ربما لو عرفتم القرائن لتحول فهمكم إلى فهم آخر. نسأل المحقق القمي، نقول له هذا احتمال عقلي لو عقلائي، هذا بالحقيقة احتمال عقلي، يعني عندما يأتي نص عقلا يحتمل أنه في القرآن أكون موجودة، العقلاء يعتدون بهذا الأمر. انت اذا ما اتيك لفظ تقول لا والله عقلائيا يحتمل قرينه وصلت ما وصلت. العقلاء في الحقيقه تعاملاتهم خارجا ما يحدون بالشمور، ما يحدون بوجود القرينه التي لم تصل والتي وصلت وكذا، نعم هم عقلا يحتملونها. لهذا انا اقول لك تحتمل كذا، تحتمل احتمال ما باحتمال هذا الامر، يقول إيه انا احتمل مع عقلا، لكن عقلائيا انا شنو لا ارتب عليه أثر. فإذا كان مقصود المحقق القمي بقوله أن القرآن ليس بحجة، ليس ظهوره مما يتبان العقلاء على الأخذ به بالنسبة إلى غير المقصود، إذا كان مقصوده أنه هناك احتمال عقلي، شو نشكل على شو نجاوبه؟ نقول له وإن حتى إذا كان احتمال عقلي شو يصير؟ يقول أكو احتمال عقلي بشنو؟ بوجود قرينة على خلاف الظاهر، شو تأخذ الظاهر؟ أقول له وجود الاحتمال العقلي يضر بالأخذ بالظاهر ولا ما يضر؟ لا يضر. أصلا هو كيف سميناه ظاهر؟ وعشان شو سميناه ظاهر؟ لازم يكون احتمال. هو ما يسمى ظاهر إلا عندما يكون ماذا؟ أصلا مو إحنا نقول لك إحنا نكمل الإشكال، نقول له لا مشي. أنت أصلا إحنا نعطيك عندك شاية، كل ظاهر سواء من قصد إفهامه ولم يقصد إفهامه، كل ظاهر هو شنو؟ هو في احتمال عقلي. احنا بس خلينا نسوي لك الدائره، اذا عندك هذا الاشكال، اذا كان عندك هذا الاشكال خلينا نقول لك لا تقول مقصود وغير مقصود، لا تقول دائما، تقول كل الظواهر محجه، لان احنا ما اكو ظاهر الا وهو شنو؟ يحتمل افهامه، لان هو شنو؟ العفو، ما اكو ظاهر العفو الا وهو شنو؟ الا وهو هناك احتمال للخلاف الظاهر، ما هو تعريف الظاهر؟ الظاهر ما يحتمل الخلاف، ما يحتمل معه الخلاف، يا احتمال عقلي. فإذا كان هذا مقصود الشيخ المحقق بالعلاج هذا ما يضر وجود الاحتمال احتمالة قرينة وصلت لم تصل ما أدري شنو هالأمور هذه هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه هذا من باب الاحتمال العقلي والاحتمال العقلي دائما ملازم أصلا علما للظواهر. نحن أهم شيء مثل الاحتمال العقلائي. قال وإن كان الغلط كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا شوف عقلا أي يعتمد المتكلم الحكيم على قليلة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه فهو احتمال يا هو الاحتمال يقصد به احتمال أن يعتمد هذا احتمال أن يعتمد المتكلم هذا احتمال لا ينفيه يا هو لا ينفيه العقل يجوز كل شيء يصير لا ينفيه العقل لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقص أو نقض غرضه إذا نصب قليلة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد البحث. وإلا إحنا تجينا هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورته صدقه صحيح وصدق إيش قال بس خلنا نفهم متى قال هذا الكلام. إحنا نقدر نبحث عن هاي عندما تقرأ إن الله خلق آدم على صورته لوحده تفهمك إنه هاي الهاء عاد على رجل سبه وقيل له كذا وشيء أخبر ما هاي قرينة ما من هذا الشيء فصحيح ما نعثر عليها احنا ما نعثر عليها بالبحث والترقي نعم الا اذا عرفنا قرينة وهذا امر اخر يحتاج مشافة يحتاج معرفة جو الناس. يقول المصنف اذا كان مقصود هذا فهو كلام شنو باطل او صحيح صحيح نحتمل الخلاف احنا بس احتمال احتمال عقلي وسلام فهو كلام صحيح في نفسه الا انه غير مرتبط عليكم السلام الا انه غير مرتبط بما نحن فيه اي لا يضر يعني وجود الاحتمال العقلي لا يضر بحجيه الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك عدم اضراره توضيحه ان الذي يقوم حجيه الظهور هو نفي احتمال القرينه باحتمال الاحتمال العقلائي نفي احتمال القرينه ببناء العقلاء لا نفي احتمالها حتى بمن بحكم العقل ولا ملازمة بينه كما وضحتها رافع العبارة هذه شرحتها قلت إحنا العقلاء ينفون الاحتمال العقلي العقلاء الأصل لكن لا ينفون الاحتمال العقلي الاحتمال العقلي يبقى باقي لا يضر فيه ويأخذون بالظواهر مع أنهم دائما يحتملون الخلاف أصلا هو ما يسمى ظاهرا إلا وهناك شنو وهناك احتمال عقلي على خلافه. لهذا قال ولا ملازمة بينهما ماكو ملازمة بين نفي الاحتمال العقلي ونفي الاحتمال العقلائي يعني انه اذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزمه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع نعم النافع صفة للجسمه للنفي الذي يكون ببناء العقلاء هذا النفي ببناء العقلاء هو النافع في حجية الظهور وليس النافع في حجية الظهور نفي الاحتمال العقلي. اما اذا نفي الاحتمال العقلي هذا صار ظهور لصار شنو صار ناص. قال بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازم مو نقول لا ملازم لا خلينا نقول شنو خلينا نقول أفضل أكو ملازمة بين ماذا بين وجود ظهور ووجود احتمال عقلي. قال فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقلي وإلا لو كان احتمال القرينة بحكم العقلي منفيا لو كان احتمالها القرينة لو كان احتمالها القرينة منفيا حتى بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود لا يكون كذلك إلا إذا كان مقترنا دائما بمن باحتمال عقلي بالخلاف أو على الأقل محتمال احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق مثل احتمال أن المتكلم قد أخطأ أو غفل أو تعمد الإيهام لحكمه أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات إلغاها نسميه عقلائيا يعني في مقام البناء مو في مقام الاحتمال العقلي هو محتمل عقلا لكن هل نبني عليه عقلائيا؟ الجواب لا نبني عليه أي عدم الاعتناء بها في مقام العملي بالظاهر. وعليه فالنفي الادعائي العملي اللي هو نفي بها بناء العقلاء بناء العقلاء يعني مو بناء عقلي هذا النفي الادعائي العملي هو عبارة عن الادعاء العملي اللي شنو اللي احنا سمينا النفي ببناء العقلاء هذا النفي ببناء العقلاء للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور. لأن انت لا تقول لي حتى العقلاء يحتملون في كلامك لا ينفون الخلاف نقول لا العقلاء اذا لم ينفوا الخلاف كل شنو يسألون يتأكدون. لهذا عندما تخاطب بكلام معين وعقلائيا يرتمل الخلاف تسوي الدقق تسأل مولانا تقصد كذا تقصد كذا شو تسأل أسئلة عندما يكون عقلائيا الاحتمالات محترمة، لكن إذا هي محترمة عقلا وغير محترمة عقلائيا لا مدوه. لهذا احتمال الخطأ وارد في كل كلام ما عدا المعصوم، كل الخطأ احتمال خطأ. أنت تتعامل في حياتك من الصبح للليل، أنت كل تسمع حكاية تجاوب وهالشي زين، أنت ألا تحتمل الخطأ في كلام المتكلم؟ احتمل خطأ، تقول له بيش بكم تبيعه هذا؟ يقول لك بألفين، يحتمل أنه أخطأ؟ يحتمل، هذا أخو عقله، لكن أنت تبني عليه؟ أما تقول له مولانا تأكد انتبه لنفسك شوف وهذا اعتصرت بكم اشتريت هذه الحاجة كذا، لو كانت حياتنا بهذه الطريقة تصير معقد دائما كل حاجة تشتريها تتأكد وتقول له انت في احتمال الخطأ، انت في احتمال السهو، انت في احتمال النسيان، انت في احتمال القناص بالقريمة، يلا اشتريك شنو؟ كذا شكل تقول يصير تعقيد الحياة زين. لهذا يقول النفي الادعاء العمل الاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل. نحن ما نريد فيها عقلا، اذا قلنا يستحيل تحقق هذا يعني عقلا ننفي هذا الاحتمال، هذا صار شنو بعد؟ صار نص. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون شنو محتملات اصلا، فلا يوجد هناك ما يحتمل خلاف، فيكون بالنتيجه شنو النص، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الاخذ به الى فرض بناء العقلاء على الغاء الاحتمالات. واذا اتضح ذلك نستطيع ان نعرف ان هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجيه الظهور لا وجه له، فانه اكثر ما يثبت به ان نصب القرينه الخفيه بالنسبه الى من لم يقصد افهامه شنو امر محتمل، لكن محتمل يا هو عقلا، والاحتمال العقلي يضر له ولا يضر بالظواهر، لا يضر، محتمل غير مستحيل التحقق يعني عقلا، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك. فالقرينة محتملة شنو؟ عقلا، ولكن هذا يعني احتمالها عقلا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يؤثر على القرينة أو لم يمكن. الفكرة أنه وجود القرينة وعدم وجود احتمالها عقلا وعدم احتمالها ما يأثر وين في الأخذ بالظواهر. هذا كله من باب اللي بنفهم كلامه شنو مقصوده. وقلنا في الحقيقة تفسير كلام المحقق القومي على أي تفسير هو مو صحيح، نقاش الآخر وياه. هسه لو فرضنا الحكي صحيح، لو فرضنا هو بنحو القاعدة الكلية قبلنا كلام الشيء المحقق، هو المحقق القومي يرجع كلامه إلى صغرى وكبرى. الكبرى تقول أن غير المشافه بالكلام وغير المقصود بالكلام، الكلام بالنسبة إليه لا يكون شنو ظاهرا ليس له، والصغرى طبقها على شنو هو القرآن والسنة. يقول لك الكبرى احنا ناقشنا فيها مو صحيحة، بس خلينا نفرض الكبرى صحيحة، صدق عندنا قاعدة تقول ان الظهور حجة بالنسبة للمقصود افهامه دون المقصود غير، اما الذي لا يقصد افهامه ليس الظهور حجة وليس له هناك ظهور اصلا. من قال لك ان القرآن قصد افهام ناس وناس دون ناس؟ هو لو القرآن قصد افهام مجموعة دون مجموعة لك حق تقول اطبق الكبرى، لكن من قال لك ذلك؟ فراح نناقش هذه المرة وين؟ الصغرى. بالعكس انت بخصوص القران وخصوص السنه المفروض ما تجري بها هذه الكبرى التي ادعيتها، لان احنا نتكلم عن اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، ولا فرق في الاحكام الشرعيه بين انسان وانسان اخر. هذا النقاش الاخر هو النقاش في اصل الصغرى. قال رابعا: ثم على تقدير تسليم الفرق في حجيه الظهور بين المقصود بالافهام وبين غيره، يعني تقدير تسليم الكبرى، فالشان كل الشان في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبه الى الكتاب العزيز وبالنسبة للسنة. أما القرآن أما الكتاب فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي تضمنها القرآن عامة لجميع المكلفين لا اختفاف لها بالمشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين، لأنه عموم. إذا كانت هي بنحو العموم كيف المولى يخاطب ناس معين وينطيهم قرينة وما ينطينا احنا القرينة؟ معناها صار لكم شنو؟ معناه صار الحكم إما من حكم خاص وهذا باطل لأننا فرضنا عموم الإحكام، أو أن المولى حاشا تعمد شنو؟ تعمد أن يوقعنا وين في الخطأ، أو تعمد أن لا يعطينا الحكم، هذا حاشا أن يفعل ذلك. لهذا بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف شنو؟ على الأكثر. نعم هناك أحاديث خاصة، هناك أمور بخاطئ واقعة، لا ننفي هذا، بس في عمومها شنو الأحاديث؟ في عمومها هي شنو؟ تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام جميع الجميع حتى غير المشافهين، حتى إذا كان سؤال وجواب هو الإمام عليه السلام عندما أجاب يتكلم بنحو الجواب نحو القاعدة العامة، وقل ما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. وإذا قصد ذلك يعني قصد خصوص المشافه خصوص السامع، فإن يعني كان يقول له يا زرارة أنت افعل كذا، جيد يا زرارة أنت افعل كذا، لأن شنو فرقي أنا عن زرارة؟ زرارة إلى خصوصية بالأحكام، هل هناك حكم خاص بزرارة لا يشمل باقي الناس إلا بحالة واحدة إذا قلنا بأن الأحكام مختص، لكن الأحكام شنو مشتركة. قال وإذا قصد الإمام ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم شنو غير السائل غير زرارة بقاعدة الاشتراك التي تقدم، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ومقتضى الأمانة في النقل. زين تقول لي يجوز، لاحظوا معي يجوز الإمام ما قصر، بس اللي قصر من هو زرارة. شلون يعني؟ يعني هو الإمام إيش قال لزرارة؟ الإمام عليه السلام قال لزرارة حكم، قال له حكم معين وجاب القرينة وياه. إذا تقول القرينة ما، طبعا القرينة ما وصلت، لهذا إحنا نفهم، إحنا فهمنا من الرواية شيء، القرينة ما وصلت. ليش ما وصلت القرينة؟ لو إنه الإمام حاشاه تعمد ذلك، وهذا محتمل ما محتمل، تعمد أن يطلق قرينة زرارة ما يطيها إنه، هذا محتمل عقلائيا، ما محتمل عقلائيا. خاصة بالشرع أنا ما محتمل. لو احتمال أنه من اللي أخ من اللي أخفاها عنا صوت زرارة مو صوت الإمام، هذا هم عقلائيا محتمل. محتمل بحالة واحدة إذا كان زرارة مو خش حشا، إذا كان زرارة مو ثقة وضعيف وفي اسمه كاذب حشا، لكن في مثل زرارة الذي هو أمين ثقة بعد نحتمل بهذا عقلائيا، لأن في هذا الاحتمال. لهذا قال ومقتضى الأمانة في النقل من زرارة وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك، مقتضى الأمانة شنو؟ أن ينبه هذا الراوي على كل قليلة دخيلة في الظهور، فمع عدم بيانها شو يصير؟ ومع عدم بيانها منه يحكم بمن؟ بعدمها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.